بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الذباحة، ومر الكلام في الشرط الأول أنه يشترط في الذابح الإسلام أن يكون مسلما بكافة طوائفه وأطيافه على تعبير بعض العلماء. وفي الذبح قالوا لا يعتبر الاختيار، أنه الشخص يكون مختارا فحتى يتصح ذبيحته عليكم السلام. فلو كان مكرها على الذبح كما في مثلا بعض العقود كالنكاح والبيع تلك الأشياء، لا يصل هنا في الذباحة، لأنه وإن الإكراه يجتمع مع قصد الفعل، الإكراه يجتمع مع قصد الفعل. نعم الإلجاء قد لا يصدق، قد لا يجتمع مع قصد الفعل، أما الإكراه يصدق. يعني وضع على رأسه السلاح وقال له إما أن تذبح أو أقتل، فذبح. الإكراه يجتمع مع قصد الفعل، هذا من جهة. ومن جهة أيضا لا تشترط طهارة المولد كما تعرفون في الذباحة، وإن تشترط في بعض الأحكام عندنا في الإسلام، لكن في الذباحة صحة الذبيحة لا يشترط الطهارة، فذبيحة ولد الزنا حلال وتؤكل. ثم يتعرض إلى شرط آخر، قال في مسألة 1637 لا يعتبر في الذبح الاختيار، فيجوز ذبح المكره. كيف نقرأ ذبح المكره أم المكره؟ لا المكره، هو مكره على كل حال مكره. نعم هذه لا تعربنا. وإن كان إكراهه بغير حق، يعني شخص أكره آخر على الذبح، فحتى وإن كان إكراهه بغير حق ظلما وعدوانا ف تصح ذبيحته. كما لا يعني نعم
ليش بين هذا، يعني وان تبين شيء خفي،
نعم يعني هذا دفع دخل، انه قد يقال، يعني قد يتوهم الشخص انه اذا كان اكراه بحق يجب عليه الذبح، فشخص اذبح مثلا استاجره لان يذبح له فهذا امتنع، فقد يقال ان هذا فرد يصح. وبينما لو كان اكراه عن ظلم وعدوان، انا هذا صدر الفعل مني مكره وهذا ظلما، قد يقال انه لا، يقول في كلا، يعني حتى ان كان الاكراه، يعني كان المكره ظالما ومعاصيا او لم يكن عاصيا، هذا المكره على كل حال ذبيحته صحيحه بغض النظر ان ذاك ارتكب ذنبا او لم يرتكب ذنبا تكليفيا.
يعني ايش احيانا يدل على انه هناك تفصيل عند بعض الاعلام؟
نعم، ولكن
او وجه التفصيل،
نعم يعني هذا احيانا من باب دفع الدخل مقدر، يعني أنه لا تتوهم أنه في صورة دون صورة. كما يعتبر، قال وإن كان إكراه بغير حق، كما لا يعتبر أن يكون الذابح ممن يعتقد وجوب التسمية. فلو كان هو لا يعتقد وجوب التسمية ولكن سمى فهذا يكفي، لا يشتغل، يعني عقيدته القلبية ليس لها دخالة في حل الذبيحة، المهم أن تقع التسمية خارجا على هذه الذبيحة، فيجوز ذبح غيره أو ذبح غيره أم غيره، لا بد أن نضيفها إليها، ذبح غيره وإن كان قد سمى، يعني غير المعتقد، يجوز أن يذبح غير المعتقد، يجوز أن يذبح لكن بشرط أن تصدر منه التسمية.
هذا من رأي من هذا
المعتقد؟ لا ليس على رأي أحد، لا يعني لو فرض شخص مسلم هكذا هو لا يعتقد، خطأ نفترض أو حتى اجتهادا حسب الأدلة عنده ما وصل إلى أنه تجب التسمية، لكن أنت على في اعتقادك يجب التسمية عليه، فلو ذبح لك هذا الشخص لكنه سمى تجوز أن تأكل هذه الذبيحة، يعني بغض النظر ما كان هذا ما سبب هذا الاعتقاد، بغض النظر عن ذلك يجوز ذبح ولد الزنا إذا كان مسلما بالغا كان أم غيره. فإذا كان ولد الزنا بالغ أو غير بالغ، حتى لو كان غير بالغ لكن شرط التمييز كما قلنا، فيصح أن يذبح وذبيحته محللة ولا يشترط طهارة المولد. الشرط الثاني، السيد السيستاني رتب البحث بشكل أفضل. السيد الأخوي يعني بعض الشروط ده شروط الذبيحة ده جعلها في ضمن مسائل وبعض الشروط الأخرى فصلها، فيعتقد الدارس للمسائل أن فقط تلك هي الشروط وإنما هي هذه أيضا. الشرط الثاني مثلا لا يجوز الذبح بغير الحديد، وهو فإذا الأول الشرط الإسلام، الثاني الذبيحة أن تكون الذبيحة بالحديد، الآلة من الحديد، من خصوص الحديد، ليس من المواد، بخصوص الحديد. نعم مع عدم القدرة على الحديد، مع عدم القدرة على الحديد يستطيع أن يذبح في أي شيء من المعادن. وإذا قال لا يتوفر له شيء، يعني لم يتوفر له الحديد ولا غير الحديد افترضنا، فإذا الحديد ليس هذا كما يصح السجود عليه، هناك عندنا مراتب كما تعلمون، فيجب السجود على الأرض ما يصدق عليه الأرض، فإن لا يوجد هناك ما يسجد عليه لا تراب ولا حصى ولا هذه، فعندنا تأتي إلى الثياب المصنوعة من القطن، يعني النبات حتى وإن كان ملوس، ثم تأتي المعادن، هناك ترتيب مختلف، أما هنا لا ترتيب. إذا فقط الحديد يجوز له أن يقطع الأوداج بأي شيء يفري الأوداج، يعني بأي شيء قاطع. نعم في الظفر والسن استشكلوا، في الظفر الأظافر والأسنان استشكلوا، حتى يعني حتى لو كان ما عنده حديد، لكن بغير تلك سواء كان بخشب أو بحجر أو بليطة كما قال، وهي كما قالوا قشر القصب القوي، هذا قشر القصب هذا هو الليطة، يجوز أن يذبح بأي شيء. وهذا لا ليس في صورة، في صورة عدم يعني أن يخاف أن لا يدرك الذبيحة حية، يعني إذا هو عنده ذبيحة وسالمة ما فيها شيء، ليست مريضة تشرف على الموت، ويريد أن يذبح هذه الذبيحة وما عنده حديد، فقد الحديد، يجوز أن يذبح بشيء آخر. نعم مثلا بعد أيام. ولا يشترط أنه نحن نجوز الذبيحة بغير الحديد في صورة أنه هناك ضرورة أنه ستموت الذبيحة، لا مطلقا، إذا فقد الحديد يصح أن يذبح بغيره. نعم طبعا، نعم بأي شيء آخر إذا فقد الحديد. نعم لا 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 يجوز، لا هذا من هذا من المسألة الابتلائية جدا، لا يجوز الذبيحة إلا بخصوص السكاكين الحديدية التي يلتقطها المغناطيس، فسيأتي أنها حتى لو كانت مخلوطة بمعدن آخر مع وجود الحديد، أو كانت مطلية، هذا الاستيل هي المخلوط، الكروم ذاك المطلي، هناك مطلي وهناك مخلوط، المخلوط الأقل إشكالا من المطلي كما يبين، المطلي أشكل لأنه كأنك تذبح بشيء آخر، أما المخلوط لا أقل أنه يصدق أنه فيه حديد. فنعم الفولاذ، الفولاذ هو حديد، نعم هو يعني علميا ليس حديد، أما في شرعا هو حديد قاسي أكثر صلابة، فيه يعني نسبة الكربون الظاهر أقل. قال فهذه مسألة ابتدائية جدا وغير ملتفت إليها، نعم يعني لابد أن تلتفت إليها في الحج، في ذبح الأضحية أو في نعم نعم بيننا وبين مذاهب أخرى الظاهر خلافية، لا أدري أنه إذا يجوزون نعم نعم تحرم بغير الحديد. لا يجوز الذبح بغير الحديد في حال الاختيار وإن كان من المعادن المنطبعة، يجاوب عليك بالحرف. نعم
أي
طبعا طبعا، وإلا تكليفا لا معنى، لو أنت اذبح ولا ترتكب. كان من المعادن المنطبعة كالنحاس والصفر، النحاس والصفر يعني إلا إذا كان مقصود من الصفر نوع خاص من النحاس منطبع. أو الصفر مثلا
معادن منطبع
يعني المستخلصة، المعادن الخالصة كالنحاس والصفر، يعني عادة هم يعبرون عن النحاس بالصفر نعم يعني نوع خاص يبدو من النحاس، أنا ما التفت أنه عطف بين النحاس والصفر. والرصاص معروف، والذهب والفضة فإن ذبح بغيره مع القدرة عليه لا يحل المذبوح. أوصينا هذا الذي يعمل في المطبخ يأتي بماء وأنا ظاهر نسي، لا 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 بأس أنت. ما حار قلت له يأتي بقليل مع سكر كم. نعم. لا هو أقول له هو يأتي.
لا
هو يأتي حتى لا نضيع شيء من الدرس. يعني مكان الشاي بدون شاي. هو ما التفت أنت كنت موجود هناك في المطبخ؟
بس عجيب ما ترى
أيه. طبعا يعني طبعا إذا كان يعني بعض القصابين طبعا القصابين أو أكثر القصابين ملتفتين إلى هذه المسألة إذا كان هو يذبح. يعني أن هناك كما تعلمون في القوانين في بعض الدول لا تسمح للقصاب أن يذبح في محله من ناحية صحية. تذبح هذه الذبائح في أماكن خاصة في المسلخ ثم توزع على القصابين. أو هناك بعض القصابين في القرى والأرياف حتى في المدن هنا رأيت يقومون بالذبيحة بأنفسهم. فهم أكثر القصابين يلتفتون إلى هذا الحكم أنه لابد أن تكون السكين من الحديد.
بس عجب أن فيها
نعم هذا الأدلة يعني العلة لا ندري ما هو الدليل عندنا دليل نعم أما علة الحكم وهذا لا يعني ما الظاهر ما بينته الأدلة نعم يعني معظم لك ليست في السجارة يعني وإن كان طبعا جاري على كل شيء طبعا هذا يعني في الطيور الصغيرة في الطيور الصغيرة سيأتي معنى أنه بعض الأشياء التي اشترطوها في الكبيرة استثنوا الطيور الصغيرة في محرمات الأكل وبعض أما في الذبيحة الظاهر لم يستثنوا في التزكية في أصل التزكية إذا يحتاج إلى تزكية الظاهر أنهم لم يستثنوا شيئا
يعني الحديد له موضوعية
نعم الحديد له موضوعية لابد أن يكون الذبيحة بالحديد يعني هذا اختلاف في الموضوعات لا أدري الستيل يعني إذا كان معدن آخر لا أعتقد الستيل لا يعتبر حديد يعني الحديد كأنما الذي يميزه عن غيره أنه قابل يعني يلتقطه المغناطيس نعم لا أعتقد الستيل نعم ممكن هذه مثل الأواني من ستيل أستبعد أن هذه يعني تعتبر حديدا
هذا اللي يحطوها يكون
فيها
كبار في
المطاعم التعبان نعم اعرف هذا نعم هذا نعم يعني هذا الستيل ولكن يعني مقتضى لا كالصغير صغير كالصغير احسنت جزاك الله الخير مشكورين هو ما التفت عندما قلت له انا نعم
زي شكر.
لا جيد أحسنت لكن كأس صغير يكفي هذا الله يرفع عنكم البلاء هذه حساسية يعني عندي مشكلة جدا في الجو عنده الجو جاف جدا في قم فدائما أعاني من سيلان بالأنف ومن جفاف في الحل قلنا إذن لا يجوز الذبح بغير الحديد أما مع عدم القدرة على الحديد فيجوز الذبح بكل ما يفري الأوداج يعني يقطع الأوداج وإن كان ليطة القصب قشر القصب أو خشبة أو حجرا حادا أو زجاجة والأظهر عدم اعتبار خوف فوت الذبيحة لا يعتبر أن نخاف أن تفوت الذبيحة تموت الذبيحة في الضرورة يعني هذه عدم الحديد هذه ضرورة في هذه الضرورة لا يعتبر عدم خوف الفوت والأظهر عدم اعتبار خوف فوت الذبيحة في الضرورة وإن كان الاعتبار أحوط وإن كان أحوط استحبابي ليس إلزامي أن نعتبر أن لا نذبح بغير الحديد إلا إذا خشينا على الذبيحة أن تموت وفي جوازه حينئذ مع فقد الحديد يعني أو حتى في الضرورة مطلقا وفي حجوازه حينئذ بالسن والظفر إشكال في السن والظفر إشكال
شيخ الحديث
حتى مع يعني مع الضرورة لا يجوز الذبح بالسن والظفر
لا في غير الحديث نعم تصور أحيانا فرض أني أنا قادر على الحديث موجود أن الحديث في داخل الحجر بس الآن إذا تأخرت سوف يتموت الذبيحة
نعم هنا يأتي يجوز طبعا هنا يأتي أنه يسقط هذا الشرط تذبح أي شيء. نعم يعني هذه قدرة عرفية. إذا أنت يعني القدرة بمعنى أنت لست الآن مثلا هذه لست بحاجة الآن إلى الذبيحة. ممكن تذبح بعد ساعة بعد ساعتين بعد يوم هذا فيعتبر أنت قادر. أما لا مثلا أنت ممكن أن تحصل بعد أسبوع أسبوعين أنت تريد أن عندك حاجة عرفية في هذه الذبيحة الآن تريد أن تضحي في أنت في الحاج تريد أن تأكل عند جاءك ضيف أو شيء فهنا هذا يعني القدرة على الحديد على القدرة هذه مسألة عرفية تبقى. بعض الفقهاء السيد الإمام رحمة الله عليه فرق في السن والظفر المنفصلين وبين السن والظفر المتصلين. فلو مثلا وجد السن أو ظفر شاة ميتة أو شاة مذبوحة فذلك جوزه وألحقه بتلك الأشياء لكن هنا الظاهر مطلقا. نعم طبعا وهذا المنطلق هذا المنصرف إليه الظفر وسن الإنسان. نعم يعني انت تفترض عصفور صغير لا تفترض يريد ان يذبح البقرة باسنانه يقطع الاوداج اوداج العصفور باسنانه وهذا كثير من الاطفال يصنعون هذا فيه يعني عندما يصطادون بعض العصافير كثير من الاطفال يذبح اما باظافره او باسنانه يقطع الاوداج لا هذا لا يعرف يعني. ولا يبعد جواز الذبح اختيارا بالمنجل ونحوه. تعرفون المنجل هذا الذي يقطعون به المحصول. نعم نعم إما القمح أو الشعير عادة النباتات الطويلة هذا اختيارا يجوز الذبح به وإن كان هذا الذبح به فيه صعوبة يعني باعتبار أنه ليس معد للذبيحة لكن متوفرة فيه الشروط من الحديث فيجوز الذبيحة به لكن الأحوط عدم استخدامه. لا هو الكلام في الحديد. نعم طبعا في كونه من الحديد وهذا نعم لأن هذا لا تعتبر كأنما آل الذبح أصلا فأنت ابتداء تجوز أن تذبح بها أو لا أو قد يكون لكثرة الابتلاء به وجاء في الروايات فذكرها لكثرة الابتلاء
الخشبة مو على الذبح
نعم
الخشبة والليطة كذا مو على الذبح ما نشترط أن تكون على الذبح
صحيح صحيح لكن تلك ذكرها في حال الضرورة فقط الحديد. أما هنا ابتداء يجوز لك أن تذبح بالمنجل قال ابتداء يجوز لك ذلك وإن كان الأحوط عدم ذلك. ولا يبعد جواز الذبح اختيارا بالمنجل ونحوه مما يقطع الأوداج ونحوه حتى غير المنجل ولو بصعوبة يقطع لأن هذا المنجل عادة مسنن فيه مسننات وإن كان الأحوط الاقتصار على حال الضرورة لا نذبح به إلا حال الضرورة الأحوط استحبابا. الضرورة فيما لو ستموت هذه الذبيحة
ما يقصد إلى عدم القدرة على الحديد ما تنتقل مثلا يعني احنا قلنا فيه عدم القدرة على الحديد تنتقل إلى مطلق ما يفعل الأولاد
نعم
والمنجل المصالح
لا يعني هنا لم يجعل المنجل في عرض ما يفري الأوداج هو ابتداء نتكلم عن المنجل أنت عندك سكين وعندك منجل لا تذبح ابتداء بالمنجل الأحوط نعم متى تذبح به إذا فقدت السكين إذا فقدت الحديد نعم طبعا لكن يجوز باعتبار أنه حتما يقدم لأنه هذا حديد تلك ليست حديد أصلا فحتما مع وجوده يقدم على تلك الأشياء ولا يجوز الذبيحة بها. الشرط الثالث قطع الأوداج الأربعة ما يعبر عنه الأوداج الأربعة أو الأعضاء الأربعة والأعضاء الأربعة هذا قلنا لكم أجلبوا خروفا حتى نشرح لكم هو مجرى النفس مجرى التنفس وما يعبر عنه القصبة الهوائية ومجرى الطعام المريء الذي يقع خلف القصبة تماما يعني أنا أذبح وفي بنفسي شاهد هذه الأشياء كنت أذبح وما عندي إشكال أذبح لكم إذا تريدون. القصبة الهوائية من الأمام هذه القصبة الهوائية وملاصق لها من الخلف تماما المري القصبة هذه القصبة الهوائية وملاصق لها من الخلف تماما المري والودجان في الطرفين هذان الشريانان أو أحدهما شريد أحدهما وريد لا أدري
يعني واحد يذبح من تحت اللوزة
نعم فالآن سيأتي المعروف الذباحة من تحت هذه الجوزة ما هي معروفة بالجوزة أو الحنجرة الحنجرة لماذا؟ لأنه أصلا قبل هذه لا يوجد أربعة لأن مجرى الهواء ومجرى الطعام كما تعلمون متحدان إلى الحنجرة بعد الحنجرة ينفصلان. بعد في هذه الحنجرة تماما هذه الحجرة بعدها ينفصلان. لذلك لا يوجد موضوعية للذباحة تحت الحنجرة تحت الجوزة، ولكن لا يتحقق قطع أوداج أربعة إلا تحتها، إلا تحتها من جهة الجسد، إلا تحتها من جهة. ولابد أن يكون أصلا يعني تحتها تماما، يعني لا يكون أي جزء، لا نصيب أي جزء من الجوزة، لأنه لابد أن يكون عندنا إحراز أن قطعنا أربع أوداج، فهذا لا يكون هذا الإحراز إلا بعد الجوزة. فعادة القصابين والذباحين يتركون تقريبا مقدار إصبع أو إصبعين، طبعا عنق البهائم أطول من عنق الإنسان، يذبحون تحت الجوزة. يعني ما أتذكر أني أنا طبعا قليل أنا لا أمارس يعني، لكن باعتبار كان عندنا كل من عنده مواشي وأغنام ويربي لابد أن يمارس هذا الشيء لأنه عنده حالات ضرورة. فبدأنا بعض الإخوان هنا عندهم مثلا عقيقة وعندهم كفارة وعندهم شيء، لكن الآن وقفت يعني
عندما مسكت
إلا للتعليم نعم إذا ارتفعت لا إشكال فيه. فالمعتبر هو قطع الأوداج، التفتوا، ليس فري الأوداج يعني جرح الأوداج، لابد أن تقطع بشكل كامل. يعني هذا المريء، افترضوا هذا المريء لا يكفي أن جرحناه وبقي متصلا، لابد أن يقطع بشكل تام، ومجرى النفس لابد أن يقطع والودجان. طبعا المنشار هو طبعا من مصادقه، من قال المنجل ونحوي هذا نفس الكلام يأتي فيه. فابتداء حتى وإن كان كهرباء لا إشكال فيه، لكن لابد أن يستند الذبح إليك إلى قاصد، إلى يعني أنت إذا استند إليك لا إلى الآلة. نعم يعني الآلات طبعا الظاهر يجوزون يعني يعتبرون هي قصد طبعا معظم لهذا، لكن هناك إشكال عندهم كبير في التسمية
حتى في نسبة الذبح إلى من، هل هي بس فقط زرت وسمى بالذباحة؟
نعم يعني الظاهر هذا يعني الفقهاء تجاوز هذه المرحلة أن تنسب إلى مشغل الآلة، لكن عندهم إشكال أكبر في التسمية، هل لابد أن يسمي عند كل ذبيحة
مسجل
أم لا يكفي مسجل أم يسمي مرة واحدة على الجميع؟ فهذا ذبح الآلة يتركونه، هذا يأتي في يعني حتى نحن نضبط المسائل، ثم المسائل المستحدثة تأتي. فالشرط هذا هو قطع الأوداج الأربعة، وقلنا هذا قطع الأوداج الأربعة، وهذا قلنا لا تكون أربعة إلا بعد الجوزة، بعد الحلقوم أو الحنجرة أي شيء تعبر. الواجب قطع الأعضاء الأربعة وهي المري وهو مجرى الطعام، والحلقوم أو لو عبر القصبة أفضل وهو مجرى النفس، ومحله فوق المري. فوق المري يعني هو يتخيل الدابة رأسها للأسفل تمشي، فهو يكون فوق. أما إذا كان بهذا الشكل مثل الإنسان هي خلف، لو قال خلف أفضل، ومحل المري خلف الحلقوم. والودجان وهما عرقان محيطان بالحلقوم والمري، محيطان من الطرفين، هذان العرقان الواضحان.
أولا أنت المري بعدين
لا الحلقوم من البداية، هو خلفه مباشرة، هو أصغر منه.
لا من فوق
نعم
من فوق
لا من فوق واحد، إذا تأخذ مقطع على من فوق عند قال من فوق لأنه تصور الشاة بهذا الشكل تمشي، فإذا الشاة تمشي نعم صار المري من فوق، لذلك عبره من فوق السيد الخوي. وفي الاجتزاء بفريها من دون قطع إشكال، يعني لابد أن تقطع بشكل تام. وكذا الإشكال في الاجتزاء بقطع الحلقوم يعني مجرى النفس فقط وحده، وإن كان الأظهر عدمه، الأظهر أنه لا يكفي، ليس فقط إشكال، لا يكفي قطع الحلقوم، لابد من قطع الأربعة. قال الظاهر أن قطع
الأظهر عدم الإشكال،
لا الأظهر عدم التذكية، عدم الاجتزاء. الظاهر أن قطع تمام الأعضاء يلازم بقاء الخرز المسمات في عرفنا بالجوزة. السيد خوي باعتبار أنه ليس بجزء من أهل الخبرة قال الظاهر حسب ما سأل بعض أهل الخبرة، لكن يعني هو واقع ليس فقط ظاهر، هو محقق. الظاهر أن قطع تمام الأعضاء يلازم بقاء الخرز المسمات في عرفنا بالجوزة في العنق، فلو بقي يعني في العنق مقابل الجسد مقابل الجسد، فلو بقي شيء منها في الجسد يعني تم الجرح. تأخرت كثيرا جدا، لا بأس، أجلب لي على الإخوة. لا بأس،
مش
فقط الكاميرا، تمام الكاميرا، لا بأس. أحسنت على كل حال. فلو بقي شيء منها في الجسد لم يتحقق قطع تمامها، يعني تمام الأعضاء الأربعة، كما شهد بذلك بعض الممارسين المختبرين، الممارسين المختبرين أو المختبرين الذين فحصوا ال...
ما توجع على الجوزة؟
نعم.
ما توجع على
الأرض؟ لا، الجوزة ليست شيء، هي فقط حجرة مفرغة. هذه الجوزة ليست اللوزة، اللوزة غير الجوزة، هذه فقط حجرة، هي مكان اتصال، يعني بعد من بعد هذه ينفصل من طرف الفم، لها فوهة واحدة، ومن طرف الأسفل لها فوهتين. نعم. الظاهر هذا في يعني اللسان، هي مرتبطة باللسان.
ف...
قطع يلازم بقاء الخرزة، قطع تمام الأعضاء يلازم بقاء الخرزة. لماذا؟ لأن أربع أعضاء تكون هي بعد الخرزة، بعد الخرزة، فنحن قطعنا أربع أعضاء تبقى الخرزة كاملة موجودة في من جهة الرأس، هذا المقصود.
إيش بقى لو في شيء منها في الجسد لم يتحقق تماماً؟
نعم، لم يتحقق قطع تمام الأعضاء، لو بقي شيء من الجسد، لأنه إذا قطعنا شيء منها فلا يعلم أن قطعنا أربع أشياء، قطعنا فقط ثلاثة أشياء، مجرى واحد ودجان. فحتى نتيقن أن قطعنا أربع أشياء لابد أن يكون بعد الجوزة، أن تبقى تمام الجوزة في جهة الرأس. ما عندي مشكلة، المشكلة الأكبر في محرمات الذبيحة، سيأتي معكم الذبيحة، يعني كثير من الناس لا يعرفون محرمات الذبيحة، يعني في بعض الأشياء واضحة، لكن أشياء مثل خرزة الدماغ والعلبوان والغدد وهذه الأشياء. نعم، لو قطع شيء منها فبقي شيء من هذا، قصد قطع شيء منها، هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع هو قصد الذبح، وهذا مرة معنا أن يكون هناك عندها قصد الذبح، فلو كان من غير شاعر لم تحل هذه الذبيحة. يعتبر قصد الذبح فلو وقع السكين من يد أحد على الأعضاء فقطعها، هذا يعني صورة يعني شبه، لا نقول مستحيلة لكن نادرة جدا، أن تقع السكين من يد أحد على الأعضاء الأربعة فقطع الأعضاء، لم يحل وإن سمى.
دخلتها بالمقصل هاي.
نعم،
وضعها بالمقصل.
نعم، لا هو يصور صورة أنه صار الذبح دون قصد، فأتى بهذا المثال، الآن سيأتي بأمثلة أفضل. يقول وإن سمى حين أصاب الأعضاء. وكذا لو كان قد قصد بتحريك السكين على المذبح شيئا غير الذبح، لم يقصد الذبح، يريد أن يخيف شخص أو شيء فوقعت الذبيحة مثلا، فهذا لا يعتبر قصدا فقطع الأعضاء. أو كان سكرانا، هذه أفضل أمثلة، أو مغمى عليه، أو مجنونا غير مميز على ما تقدم. أما المجنون إذا عنده نوع من التمييز يقع منه الفعل، القصد الفعل، فهذا يكفي في الذبيحة. هذا الشرط الرابع. الآن يتكلم في عودا على بدء، يعني بعد أن ذكر الرابع ثم يعود بعض المسائل التي ترتبط في الشرط الثالث في قطع، لذلك أقول البحث أصلا غير مرتب عند السيد. فهذا قطع الأوداج الأربعة، هذا قطع الأوداج الأربعة، هل يشترط فيه التتابع؟ يعني المولاة كما نعتبر المولاة مثلا في الوضوء، هل تعتبر في الذبيحة؟ يعني لابد أن أبقى أن أقطع تابع حتى أنتهي من القطع، في مقابل أني أقطع شيء من الأوداج ثم بعد خمس دقائق أقطع شيء من الأوداج، قال لا يجب التتابع، وإن كان هو أولى وأحوط من جهة، هناك عندنا رواية عامة دلت على الرفق بالحيوان، أنه لا يعذب الحيوان أثناء ذبحه. الظاهر عدم وجوب تتابع قطع الأعضاء، فلو قطع بعضها ثم أرسل الذبيحة ثم أخذها فقطع الباقي قبل أن تموت حل لحمها، ولكن الاحتياط بالتتابع أولى وأحسن.
أنا
لو سيتقين أقول يجب. نعم. باب الرفق الحيوان. هناك من الفقهاء هذه مسألة خلافية بين الظاهر لا أدري أحد من لكن مسألة جدا وقع فيها الكلام هذه المسألة، هل يشترط استقرار حياة الذبيحة عند الذبح حتى يحكم بتزكيتها أو لا يشترط استقرار الحياة؟ ما معنى استقرار الحياة؟ استقرار الحياة يعني لو تركت بدون ذبيحة تعيش أياما يوم أو يومين أو ثلاثة ولا تموت مباشرة. هذا الشرط بعض الفقهاء اشترطه، لكن المعروف الآن بين متأخرين عدم الاشتراط كالسيد الخوي وغيره، لا يشترطون استقرار الحياة. فلو كانت هذه الذبيحة لو تركت ستموت بعد دقائق، لو ذبحتها تقع تزكى، لا يشترط أن يكون فيه حياة مستقرة. حتى لو كانت حياتها غير مستقرة فتقع عليها التزكية، تقع عليها التزكية. ذهب جماعة كثيرة إلى أنه يشترط في حل الذبيحة استقرار الحياة، بمعنى إمكان أن يعيش مثلها اليوم والأيام. يعني لماذا قال مثلها؟ يعني في مثلها لو، لأن هذه ذبحت، افترض لو تركت كان مثل ما في هذه البهيمة أو هذا الحيوان من هذه المشكل يعيش يوم وأيام. وذهب آخرون وذهب آخرون إلى عدم اشتراط ذلك وهو الأقوى، لا يشترط استقرار الحياة.
هذا صورة مرض
طبعا هذه في حالة إما مرض أو ضربت أو ضربها الذئب أو وقعت أو نعم يشترط الحياة حال قطع الأعضاء، أما الحياة هذا واضح أنه لابد أن تكون حية، يصدق عليها أنها حية ولو حياة غير مستقرة، لابد أن تكون حية بالمعنى المقابل للموت. فلا تحل الذبيحة بالذبح إذا كانت ميتة، هذا توضيح الواضحة، وهذا مما لا إشكال فيه. وعلى هذا فلو يعني على هذا على عدم اشتراط استقرار الحياة، فلو قطعت رقبة الذبيحة من فوق وبقيت فيها الحياة فقطعت الأعضاء على الوجه المشروع حلا. شخص أخطأ ظن أن الذبيحة من الأعلى فبدأ يقطع رقبة الذبيحة من الأعلى فقال له الذبيحة من الأسفل، فهذه لو تركها بعد دقائق ستموت، فيبادر أن يقطع الأوداج من الطرف المقابل فتقع عليها الذبيحة. أو سألني أحد أقربائي، أنا عندهم أغنام، قال عندي شات يعني في حالة ولادة وصارت في حالة موت، ستموت لو تركها ستموت، وإذا ماتت سيموت الوليد، والوليد جدا يعني له قيمة وثمن الوليد، لأنهم في موسم الولادة. فقال أني شققت بطن وأخرجتها أخرجت هذا بسرعة ثم ذبحت الذبيحة، فقلت له يعني لا إشكال فيه. والغريب أن رأيت تقريبا نص في ذلك أنه نص. نعم
قد يكون مات بس
شق البطن مات. لا، هو يعرف أنه إذا ماتت، يعني إذا ماتت هذا مسلم عند الجميع أنه لا تقع عليه التزكية، لا، لكن هو شك أنه هي في حالة موت تقريبا، إذا تركها ستموت، فهل تقع عليه التزكية؟ تقريبا هذه المسألة تماما على هذا الرأي، أنه لا يشترط استقرار الحياة، لا يشترط استقرار الحياة في ذبيحتها. قال وعلى هذا فلو قطعت، هذا قرأناه، وعلى هذا فلو قطعت رقبة الذبيحة من فوق وبقيت فيها الحياة فقطعت الأعضاء على الوجه المشروع حلا. وكذا إذا شق بطنها أو شق بطنها وانتزعت أمعاؤها لسبب من الأسباب فلم تمت بذلك، فإنها إذا ذبحت حلا أو انتزع وليدها. وكذا إذا عقرها سبع، هذه أمثلة أوضح، أو ذئب، أو ضربت بسيف أو بندقية وأشرفت على الموت فذبحت قبل أن تموت فإنها تحل. الآن يستبدل صورة ثانية، لو كان شخص يذبح والآخر يشق البطن، فهل تصح هذه الذبيحة أو لا تصح هذه الذبيحة؟ لماذا هو افترض هذا الفرض؟ لأنه في صورة أنه هو أثناء الذباحة، أثناء الذباحة شق البطن قد هذا يؤدي إلى الموت، والذباحة تؤدي إلى الموت، فقد لا يعرف السبب في الذبيحة، سيأتي معناه في خلاف الصيد، حتى لو لم يعرف السبب إلى أي شيء استند، إذا وقعت عليه التذكية فيكفي. فلو ذبح شاة ثم وقعت وماتت ولا ندري أنه من الذباحة أو من السقطة فيكفي فيها بخلاف الصيد، وسيصرح بها. لو أخذ الذابح بالذبح فشق آخر بطنه، بطن الحيوان، وانتزع أمعاءه مقارنا للذبح، فالظاهر حل لحمه. وكذا الحكم في كل فعل، لاحظوا، يزهق، يعني يذهب بالحياة، في كل فعل يزهق إذا تقارن مع الذبح، إذا كان مقارنا للذبح. ولكن الاحتياط أولى، يعني أن لا يقارن الذبح بفعل يزهق الحياة، الاحتياط أولى. أن هذه الساعة في وقت، وهذه ما زال في هناك بعض الوقت. الآن يفترض في هذه الصورة أنه هل يجوز أن يقع الذبح من شخصين معا، من شخصين معا، إما تدريجا أو دفعة، يعني تدريجا أحدهما قطع شيء والآخر قطع الباقي، أو دفعة قطعوا كل منهما قطع جزءا، أو كلاهما قطعوا نفس القطع، كانوا قد أمسكوا معا بالسكين. فهناك ثلاث حالات، إما معا وقطعوا كل الأوداج معا، أو معا ذبحوا معا كل منهما قطع من طرف الأوداج، أو لا أحدهما بالتتابع ذبح فالآخر. قال يجوز، لكن بشرط أن تتوفر شروط في الاثنين، أن يسمي الاثنين، أن يكون مسلم، أن توفر شروط في كالصيد، كما هناك لم نعتبر اتحاد. الأولى أن لا يقارن الذباحة فعلا يزهق الحياة. نعم، هذا من باب الاحتياط، من باب الاحتياط. نعم، إذا أردت أن تحتاط فلا تأكل هذه الذبيحة، أو لا تفعل هذا الشيء. نعم نعم، إذا هذا يأتي من باب آخر، لكن إذا كانت مثلا تعطيها لي عندك مثلا كلاب أو شيء معلمة تريد أن تطعمه. لا يعتبر اتحاد الذابح، فيجوز وقوع الذبح من اثنين على سبيل الاشتراك مقترنين، بأن يأخذا السكين بيديهما ويذبحا معا، يعني معا ذبحوا بسكين واحدة، أو يقطع أحدهما بعض الأعضاء والآخر الباقي، لكن معا دفعة في نفس الوقت، يقطع أحدهما جزء والآخر يقطع بسكين آخر جزء آخر، أو على التدريج بأن يقطع أحدهما بعض الأعضاء ثم يعطي السكين للثاني يقطع الآخر الباقي. وتجب التسمية عليهما معا، ولا يجتزئ بتسمية أحدهما على الأقوى. أيضا من ما يتبع هذه استقرار الحياة، لو أخطأ الذابح فذبح في الجوزة أو فوق الجوزة فالتفت، فإذا فيها حياة مستقرة يقطع مرة أخرى من تحت الجوزة، يقطع من تحت الجوزة ويصح تصح هذه الذبيحة.
قطع من فوق الجوزة،
نعم،
شاف بعدها
رجلها الصيف بعدين قطع من تحت الجوزة. نعم، أقول ما زال فيها حياة، هذا يكفي، هو هذا
أو
لا لا لا. إذا قطع الرأس أصلا لم يبقى مكان لقطع الأوداج، إذا قطع الرأس لا، نحن نفترض قطع أنه يعني جرح، لم يقطع، سيأتي معنا عندهم قطع الرأس لا يجوز، بعضهم يقول أنه فقط حرام تكليفا، وبعضهم يقول أصلا تحرم الذبيحة في قطع الرأس، يعني قطع الرأس لا هو قطع، لأن الرأس شيء أكبر بكثير، هناك عظام وهناك نخاع، شيء أصلا لا يجوز قطع، لا يجوز، يكره نخع أن يوصل أن يضرب السكين النخاع، أن تنخع الذبيحة. لماذا؟ لأنه عندما النخاع هو الذي يصل بين الدماغ والأطراف حتى تبقى في حالة حركة فتخرج الدم. لا، هذا شيء آخر. إذا أخطأ الذابح فذبح من فوق الجوزة والتفت، يعني فوق الجوزة بالمرة، هكذا افترض فوق الجوزة، أو حتى قل في نفس الجوزة.
أي أدري، قطعها يعني فصل
الرأس. لا، هنا قطع يعني لم يفصل الرأس، إذا فصل الرأس انتهى الأمر طبعا. والتفت فذبحها من تحت الجوزة قبل أن تموت، حل لحمها كما تقدم.
لكنها ظل حية، ظل
وين بقيت حل حية؟ سيأتي معنى أنه لم يبقى مكان للذبح، فيما لو مثلا جاء حيوان وأكل، صحيح، لكن هذه لا يصدق عليها ذبيحة، هذا تذبح أي شيء، تذبح جثة، أنت لا تذبح ذبيحة، يعني لا يصدق عليها ذبيحة. والحمد لله رب العالمين.